أحسن الله إليكم.
قال نبدأ الآن درسنا في بلوغ المرام.
قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيرطان. قيل وما القيرطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. ولمسلم حتى توضع في اللحد. وللبخاري أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيرطين كل قيراط مثل أحد.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم, هذه الأحاديث من ضمن الأحاديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب الجنائز من كتابه الماتع النافع بلوغ المرام. ذكر في هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في فضل الصلاة على الميت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أيضا شهود الجنازة حتى تدفن. قال صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة, يقال جنازة وجنازة, حتى يصلى عليها فله قيراط, ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. هذا فضل عظيم بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لما سئل قيل وما القيراطان, قال مثل الجبلين العظيمين. وفي الرواية الأخرى من حديث أبي هريرة قال كل قيراط مثل جبل أحد. وكلنا والله الحمد يعني زار جبل أحد ونظر إلى ضخامته وكبره. فأنت عندما تصلي على الميت, وهذا الأجر كما قال العلماء يعني العلماء ليس على مجموع الأموات, لا كل ميت, يعني مثلا صلي ذاك اليوم على 5 جنائز لك 5 قراريط, تبعتها لك 5 أيضا 10 قراريط. وليس المقصود يعني قيراط يشمل 5 أو 3, لا كل واحد يعني بأجره. وهذا فضل عظيم ذكره أهل العلم في لو اجتمع عدد من الجنائز. إذن يا أخي هذا فضل عظيم ولا يفرط فيه إلا محروم. ولذلك من كان في المدينتين المقدستين الشريفتين مكة والمدينة يحرص على أن يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا أو في بيت الله الحرام هناك. يغنم هناك 100,000 صلاة والخير واسع هناك, أو هنا 1,000 صلاة وهو خاص بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحصل على صلاة الجنائز. ومن كان عاد في خارجهما في بلد آخر وهو يعرف في مساجد يصلى فيها يجتهد لو ذهب, بس المهم يأتي مبكرا لا تفوت الصلاة الفريضة. يعني بعض الناس يأتي متأخر وهذا خطأ. فأنا أقول اغنم الأجر, احتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما ذكر هذا الحديث لابن عمر رضي الله عنه قال والله لقد فرطنا في قراريط كثيرة. ثم رؤي منه رضي الله عنه ملازمة والحرص على الصلاة على الجنائز. فاحرص يا أخي لا تحرم نفسك الخير. وهنا في هذه الرواية في رواية مسلم قال حتى توضع في اللحد, وفي الرواية الأخرى أيضا الصحيحة قال ويفرغ من دفنها. فالروايات يجمع بينها, يعني الصلاة هذه لوحدها لها قيراط, ومن تبع الجنازة ووصل معهم إلى المقبرة وحضر الدفن ويعني انتهي منها هذا أيضا له قيراط آخر. وليس المقصود أن يصل ويرجع, لا يصل حتى تدفن, هذا له قيراط آخر. هذا فضل عظيم. وقد ذكر سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله هنا عند هذا الحديث, وهذا من يعني لطائف قوله ومن يعني بيانه رحمه الله تعالى في فوائد في اتباع الجنائز, ذكر 6 فوائد أعدها من الدرر الحقيقة التي تسجل. قال أولا هذا الفضل العظيم قيراطان, كل قيراط مثل الجبلين العظيمين, وجاء في الرواية الأخرى أنه مثل جبل أحد, هذا رقم واحد. قال الفائدة الثانية ترقيق القلوب وتليينها. قال سماحته لأنك وأنت تنظر إلى هذه الجنازة التي تحمل تتذكر أنك يوما ما ستحمل, كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول, هذا رقم 2. رقم ثلاثة قال جبر المصابين ومواساتهم. نعم عندما تحضر مع أقاربك أو مع صديق أو جار أو كذا وتمشي معهم وتحضر وتذهب معهم إلى المقبرة، يعني هذا الحقيقة فيه جبر لمصابهم وأنت تساعدهم، حتى مجرد حضورك هذا فيه خير وبركة. كيف وهم يسمعون دعاء منك أو كلمة طيبة؟ الكلمة الطيبة صدقة، هذا خير كثير. هذا رقم ثلاثة. أربعة قال إعانتهم في الحمل والدفن، إعانتهم مثلا لو احتاج إلى أنه يحمل تساعدهم، هذا يمشي شوي وهذا يحمل وهذا يعطي فرصة للآخر. أيضا في الدفن يحتاج إليك، تأتي مثلا تنقل الماء، تنقل التراب، اللبن إلى غير ذلك، هذا أيضا أنت على خير. هذا رقم أربعة. قال خامسا الدعاء للميت قبل الدفن وبعده، هذا أيضا هذا مكسب من مكاسب الميت. ونحن قلنا أن الميت في المسلم له والله الحمد مجالات خير، مذ يموت ونحن إذا حضرنا دعونا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة اللهم اغفر له ورحمه إلى آخره، ثم أيضا لما يصلى عليه وهذا أعظم باب من الدعاء، ثم لما يحمل، ثم هذا كلها مقامات والله الحمد وسبل في الدعوة للميت. هذا رقم خمسة أيها الإخوة، الدعاء للميت قبل الدفن وبعده. سادسا تكثير المشيعين وإعانتهم على الخير. نعم أنا عندما أخرج أتبع جنازة وأرى فلان ما شاء الله من الجيران وفلان طالب علم وفلان ما شاء الله من أهل الدين والصلاح أو فلان مقصر في جنب الله وحضر مع الجماعة، هذا لا شك أنه يشجع الكسلان وينظر الإنسان في حاله يقول والله لقد فرطت في قراريط كثيرة أنني لم أتبع جنائز فيما مضى. ونحن والأسف نعترف في التقصير في الجانب الآخر وهو اتباع الجنائز، يعني منا مقل ومنا مكثر ومنا محروم، والمحروم من حرم خير الله عز وجل. فهذه الحقيقة ست فوائد أنا أعدها من درر كلامه رحمه الله تعالى، وقد سجلها كذا ويرجع لشرحه، أنا أخذتها باختصار رحمه الله تعالى. هنا أيها الإخوة في حديث أبي هريرة قال من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، يعني إيمانا بالله عز وجل واتباع للسنة ورغبة في الخير، احتسابا يعني لم يخرج رياء ولا سمعة ولا مباهات ولا كذا يخرج، يعني لا، بينما يخرج منكسرا ذليلا يعلم هيبة الموت وعظمته كما سيأتينا إن شاء الله، ويحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. رؤي أو ما رؤي هذا لا يقدم ولا يؤخر بالنسبة له، لأنه ما خرج إلا ابتغاء ما عند الله عز وجل، والله أعلم. نعم
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن سالم عن أبيه رضي الله عنه،
سالم بن عبد الله بن عمر، هذا سالم بن عبد الله يقال إنه كان يعني كاد أو يعني أو اختلف في عده من فقهاء المدينة السبعة، قالوا إنه يعني هو، لكن الراجح هو ليس منهم لكنه إمام من أئمة التابعين. قالوا وكان فيه خصلة عظيمة، وهي أنه كان يشبه جده عمر، هو سالم بن عبد الله بن عمر، يعني كان له هيبة عظيمة، سواء في جسمه فكان ضخما ليس سمينا لا وإنما ضخم، وكان في هيبة في الحق، حتى قيل إنه دخل مرة على الحجاج بن يوسف الثقفي أمير العراق، وتعرفون كان الحجاج يعني أعمل سيفه في رقاب المسلمين، الله المستعان إن حقا أو بغير حق كل قدم على الله عز وجل بعمله. فكان عنده رجل أراد أن يقتله، فقال يا سالم تولى هذا الرجل، فذهب إليه وقال يا فلان أصليت الفجر في جماعة؟ قال نعم. قال فإني قد سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فأطلقه. لما رجع إلى الحجاج قال وإن لماذا لم تقتله؟ فذكر له الحديث فسكت الحجاج، يعني تعظيما لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم أن سالم رحمه الله هو من سادات التابعين ومن أئمتهم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسكن المدينة وكان يذهب إلى إلى العراق أو للشام أو غيرها، لكن هو من أئمة الأعلام في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم سالم عن أبيه، يعني أبيه هو أبوه هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين. نعم أنه
أحسن الله إليكم قال عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، رواه الخمسة وصححه ابن حبان وأعله النسائي وطائفة بالإرسال. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، متفق عليه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع، متفق عليه. وعن أبي إسحاق أن عبد الله ابن يزيد رضي الله عنه أدخل الميت من قبل رجلي القبر وقال هذا من السنة، أخرجه أبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان وأعله الدار قطني بالوقف.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذه جملة من الأحاديث في أحكام الصلاة على الجنائز وعلى وفي الدفن. حديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، رواه الخمسة. نعم، في هذا أن من كان متبعا الجنائز إن كان ماشيا فدل هذا الحديث ودلت أحاديث أخرى على أنه يمشى أمام الجنازة وعن يمينها وعن شمالها وحتى من ورائها، لكن من كان راكبا، وقديما الناس كان تركب الدواب كالإبل وكالحمير أكرمكم الله، يعني من أو الخيل مثلا، هذا يمشي خلفها، قالوا لأن في هيبة وتعظيم لشأن الميت ولئلا يوطأ الناس، والناس يمشون يعني حتى لا يكون هناك تزاحم ولا ضيق. على كل حال لو مثلا تقدم يعني الراكب في الأمام الآن بالسيارات مثلا قد يتقدم يعني فلا حرج، يعني مثلا لو علمت أن هذه السيارة هي التي فيها الجنازة لا تقول أنا في سيارة التي خلفهم لا أتقدم عليه، لا هذا لا حرج، يعني هذا يعني نحن نقول هذا لو كان سيرا على الأقدام نقول نعم من كان راكبا يكون خلف والذين يمشون على أقدامهم في الأمام، لكن ما دام الناس في سيارات ومن سيارة إلى سيارة فالأمر على السهل. لكن نحن الآن مثلا في نقل الجنائز من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البقيع، نعم يعني السنة والأولى أن يكون من يمشي أمام الجنازة كما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي أبي بكر وعمر كما أخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين، ومن كان راكبا يكون خلفهم، هذه هي السنة وهذا هو الأفضل والأكمل. هنا قال صححه ابن حبان وأعله النسائي وطائفة بالإرسال. الصواب عند أهل العلم أن هذا الحديث موصول وليس مرسلا، هو موصول متصل من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه. وقد سئل سفيان بن عيينة مرارا هل سمعته من الزهري؟ قال نعم، وأعاد وكرر سمعته من الزهري، فمعناه أنه يعني الرجل أخبر أنه سمعه من الزهري، فدل هذا على أنه موصول وليس موقوفا ليس مرسلا، لأن المرسل نوع من أنواع الضعيف، نوع من أنواع الضعيف. على كل حال لو حتى صار في كلام الأحاديث الأخرى دالة على معنى هذا الحديث. حديث أم عطية رضي الله عنها نسيبة الأنصارية الفقيهة المجاهدة العاملة رضي الله عنها وأرضاها تقول نهينا عن اتباع الجنائز، من الناهي؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على السنة، يعني لأنه لا أحد يمكن ينهى ويتكلم في أمور الدين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الرسول، هو المبلغ عن ربنا جل وعلا صلوات الله وسلامه عليه. فدل هذا على أن اتباع الجنائز من قبل النساء لا يجوز، حرام. وقال العلماء والسبب لما فيهن من الضعف والجزع، تؤذي الناس ببكائها وصراخها، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أيضا قد يكون بسببها فتنة وبلاء، يعني الناس في حال خشوع وتأثر بالموت، وهذه قد تفتن، يخرج شيء من جسدها أو قد تكون متعطرة وقد يعني إلى آخره. فعلى كل حال يعني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. هنا قالت رضي الله عنها ولم يعزم علينا، هل معنى هذا الكلام، ويعني الحديث متفق عليه، هل معنى هذا أن الأمر مكروه؟ ذهب إليه بعض أهل العلم، قالوا إن اتباع الجنائز من قبل النساء مكروه، وقالوا إن هذا قول أم عطية رضي الله عنها قالت ولم يعزم علينا. ولكن الصحيح هذا قول، نعم قاله بعض أهل العلم، لكن الصحيح أنه حرام ولا يجوز، وأن هذا من رأيها، والرواية مقدمة على الدراية هنا، يعني الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهاهن عن اتباع الجنائز. كيف وقد دلت أدلة أخرى على أنه لا يجوز للمرأة أن تتبع الجنائز، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى نساء قدمنا أردنا أن يذهبنا إلى المقبرة قال عليه الصلاة والسلام ارجعنا مأزورات غير مأجورات، ومر بنا لعن الله زائرات القبور، وفي الرواية الأخرى زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. ولما رأى فاطمة ابنته مع جملة من النساء أردنا أن يتبعنا أو يأتينا، فقال عليه الصلاة والسلام ارجعنا لو لم تفعلنا لكان عليكن كذا وكذا، إلى آخر ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال هذا الحديث وغيره مما دل على أن المرأة لا يجوز لها لا أن تتبع الجنازة ولا أن تدخل المقبرة. نعم تصلي على الميت مع الناس في المسجد وتدعو له بالمغفرة والرحمة الحمد لله، أما سوى ذلك أنها تتبع جنائز أو تذهب إلى المقبرة هذا نهى عنه صلى الله عليه وسلم. طيب عاد العلماء وقالوا لماذا أم عطية قالت ولم يعزم علينا، يعني التمسوا لها العذر، يعني ما السبب أنها قالت هذا؟ قالوا إما أنها لم يعني تسمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيا شديدا في هذا الأمر، أو أنه عليه الصلاة والسلام لم يذكر وعيدا بنار أو نحو ذلك، يعني فهمت هذا رضي الله عنها. ولكن الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المقدمة على رأيها رضي الله عنها وأرضاها. وأيضا نضم إلى هذا، نحن هذا ليس من عندنا، نضم إلى هذا بقية الأحاديث الأخرى الدالة على أن النساء لا يجوز لهن اتباع الجنائز ولا دخول المقابر، وإنما تصلي على الميت والحمد لله. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، سعد بن مالك من بني خدرة، وخدرة هذه قبيلة أو فخذ من الخزرج، هو وأبوه صحابيان رضي الله عنه، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع، متفق عليه. أيها الإخوة، الميت له حرمته وله، أو هذا الموت له هيبته وله يعني حاله وشأنه، وخير من عظم هذا الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد علل هذا القيام بعدة تعليلات رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أليست نفسا إن للموت فزعا قوموا للملائكة، لأن الملائكة حضرت هذا الميت وأخذت روحه، إما روحا طيبة صعد بها وإما روحا خبيثة، نسأل الله السلامة والعافية، كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وغيره. فالمهم أن, أن, أن القيام هنا كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أنكم إذا رأيتم الجنازة فقوموا. ذهب بعض أهل العلم إلى أن القيام واجب، قال ولا صارف له إلى الاستحباب. لكن بعض أهل العلم قال إنه ليس بواجب، الوجوب يعني الصريح الواضح، قالوا لأنه قد مر بجنائز ولم يثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان يقوم في كل جنازة، لكن هذا فيه نوع من التكلف. لكن نحن نقول الحديث على ظاهره، إذا مر عليك بجنازة فقم، قام سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، وقد مر عليه بجنازة يهودي والحديث الصحيح، فقام عليه الصلاة والسلام وسكت عن الكلام، لم يتكلم وقام هيبة لهذا الموت. فلما قيل له يا رسول الله إنها جنازة يهودي، فقال عليه الصلاة والسلام أليست نفسا؟ هذه نفس، احنا ما ننظر المسألة هذا يهودي ولا مسلم ولا غير، هذا الموت له هيبته وله عظمته، قام سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال هنا فقوموا. قال فمن، ولذلك العلماء قالوا لا فرق بين جنازة المسلم أو جنازة الكافر، إذا مر عليك بأي جنازة قم هيبة للموت تعظيما له. إن كان هذا الميت مؤمنا فادعوا الله له بالمغفرة والرحمة، وإن كان كافرا هذا أمره إلى الله تبارك وتعالى، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال عليه الصلاة والسلام فمن تبعها، لمن تبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع، وهذا أيضا من باب هيبة الموت واحترام الميت، أيضا لا يجلس إلا عاد إذا احتاج إنسان أحس بدوار في رأسه أو تعب من كثرة المشي، هذا لا حرج، لكن كل هذا أيها الإخوة من باب تعظيم الميت وهيبة الميت، وهو لا شك إن شاء الله لن يتبع إلا جنازة مؤمن. أما لو مر عليه بجنازة يهودي أو كافر وثني أو غيره أو نصراني أو غيره، هذا لن يتبع جنازته، هو المؤمن لا يتبع إلا جنازة المؤمن، أما جنازة غيره ما فلا يتبع. فلذلك هنا نحن نقول ومن تبعها، من تبعها يعني جنازة المؤمن، فلا يجلس حتى توضع، متفق عليه. وهذا قال أهل العلم، يعني بعضهم حمله على الكراهة، ولكن نحن نقول الأخذ بالسنة هو الأولى وهو الأكمل، فأنت لو تبعت جنازة فلا تجلس. اللهم إذا كان عند إهالة التراب واحتجت أن يعني تجلس مستوفزا فلا حرج، وإن أهلت التراب من قيام فلا حرج، والله المستعان. حديث الذي بعد حديث أبي إسحاق السبيعي، وهو من أئمة التابعين ومن ساداتهم رحمهم الله تعالى، أن عبد الله بن يزيد، عبد الله بن يزيد الخطمي، وهو من صغار الصحابة، هو من صغار الصحابة مثل أبي سعيد الخدري، هذا يعدون من صغار الصحابة رضي الله عنه، قال رضي الله عنه أنه أدخل الميت من قبل رجلي القبر وقال هذا من السنة، رواه أبو داود. نعم هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه، أن إذا جاء ليدفن الميت يبدأ من عند رجليه لا يبدأ من عند رأسه، هذه هي السنة، أنه يدلى ويسل، يعني يدلى من قبل رجليه، وثم بعد ذلك يوضع يعني ينزل شيئا فشيئا، فخذاه بطنه صدره إلى آخر الرأس، وهكذا ويوضع على شقه الأيمن متوجها إلى القبلة، هذا هو الأفضل، واللحد كما سيأتينا هو الأفضل، وعلى شقه الأيمن، نعم هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لو فرضا احتيج إنه يبدأ به من الوسط لا رأس ولا، مثل لو كان متكسر العظام، لو كان مثلا فيه لا يزال يسيل الدم منه، ويعني وضعه ما هو وضع يعني مستوي تماما، فلئلا ينفرط شيء في الأمام وشيء في الخلف أدخل مرة واحدة فلا حرج في ذلك، لو احتيج لا حرج. لكن السنة كما قال عبد الله بن يزيد رضي الله عنه أن يوضع، أن يدلى من قبل رجليه مستقبلا للقبلة على شقه الأيمن، هذه هي سنة رسول الله. وهنا قال هذه هي السنة، نعم يعني هذه هي سنة رسول الله، هذا هديه الذي يعمل به، وهذا هو اللحد كما سيأتينا إن شاء الله في الأحاديث الأخرى. حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله. نعم هذا هو الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث اختلف فيه العلماء في وقفه, فالنسائي والدارقطني قال إنه حديث موقوف, وبقية الأئمة قالوا الرواة إنه حديث موصول. والقاعدة عند المحدثين أنه إذا كان عند الثقة زيادة لا تخالف من هو أوثق منه فيعمل بها. فمن قالوا باتصال الحديث وبرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء هذه زيادة, زيادة ثقة فنأخذ بها, هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن مثل هذا لا يقال بالرأي, هذا دعاء هذا ذكر, هذا ما يمكن واحد يحدثه من الصحابة يأتي بأدعية ويقول يا ناس اعملوا بها, لا, وإنما لا شك أن هذا يؤخذ عن معلم البشرية وهذه الإنسانية ورحمة الله للأمة أجمعين صلوات الله وسلامه عليه. ما علم خيرا إلا دلنا عليه ولا شرا إلا حذرنا منه. ومن الخير لهذا الميت عند دفنه حال الدفن يقال بسم الله وعلى ملة رسول الله. أما ما عدا ذلك مثل أن ينزل واحد ويؤذن في القبر, أو واحد يقيم الصلاة, أو واحد يقرأ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى, كل هذا لا أساس له ولا دليل عليه. نعم الآية ما جاء من حديث فيها فهو حديث ضعيف لا أصل له. أما كون أذان وأدعية وكذلك هذه كلها بدع محدثة, لو كان في ذلك خير لدلنا عليه سيدنا صلى الله عليه وسلم, ولعلم وقد دفن عثمان بن مضعون ودفن فلان وفلان, لا أذن ولا أقام ولا قرئ قرآن حال الدفن. لأن يعني بعض الناس يفتح مثلا جهاز معه أو جوال واحد يقرأ قرآن مثلا سورة ياسين أو غيرها والناس يدفنون, هذا خطأ. أغلق الأجهزة وساعد من يدفنون واغتنم الأجر بإهالة التراب على هذا الميت وسل له الثبات, فإنه الآن يسأل بعد ذلك ما سيأتينا إن شاء الله في الحديث. إذن أيها الإخوة هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نأخذ أيضا جملة من الأحاديث.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم,
والله هنا يعني من باب النصيحة, والله في كلام هنا للشيخ بن عثيمين رحمه الله, يعني الوقت ضيق ولا يمكن نقرأه, يعني حدود صفحتين ثلاث صفحات. يقول يعني فيما ينبغي لمن تبع, يقول أولا من حضر ميتا واشترك مثلا في تغسيل وتكفين, ثم من تبع الجنازة ومن وصل إلى المقبرة, يعني يقول ينبغي الإنسان تكون حاله غير الحال الأخرى التي قبل. والله كتبك هنا يعني حوالي ثلاث صفحات, أنصح الإخوة جميعا بقراءتها. وأن يعني إلى متى له, يقول رحمه الله يعني ملخص الكلام, إلى متى له, إلى متى الغفلة. تجد الناس مثلا يتبعون جنازة وهذا جالس في الجوال, ألو وفلان اطلع موعد كذا, يا أخي أغلق جوالك, يا أخي احترم الهيبة المكان الوضع ما هو مناسب يعني. وبعضهم يأتي بنكتة أو بطرفة, يا أخي ما المقام ذا, ما هو مقام الحديث في الدنيا يعني. الإنسان صراحة يكفي فيه الغفلة ويكفي عليه اللعب واللهو, خلاص حتى زرتم المقابر يعني. لا يعني الإنسان اللي مو متعظ هنا متى سيتعظ. ثم ذكر الشيخ أيضا في المقبرة الحديث في الدنيا, وفلان أنت متى لقيت فلان وكم بعت وكم كذا, وبعضهم مجاملات متى أنا نعطيكم الغداء والعشاء, ويسجل واحد في ورقة يا ناس يعني هذا الموضوع مهيب, الموضع جلل, هذا الموضع أعد له العدة لمثل هذا فأعده, كما قال بعض السلف لمثل هذا فأعده, استعد لمثل هذا اللقاء العظيم. هذا هو الواعظ الصامت. ولذلك الشيخ والله كتب كلام يقول الإنسان إلى متى يعني يرى مثل هذه الأمور ويعود وكأن شيئا لم يكن. فالإنسان يستعد ويحاسب نفسه, وكلنا ذاك الرجل إن لم يتداركنا الله برحمته وجوده. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يردنا إليه ردا جميلا, أن يردنا إليه ردا جميلا, والله المستعان. نعم حديث عائشة.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم وزاد ابن ماجه من حديث أم سلمة رضي الله عنها في الإثم
الحمد لله أيها الإخوة هذا الحديث بروايتيه عن عائشة وأم سلمة من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين أقول يدل على مكانة المسلم ومنزلته عند الله عز وجل فحرمته حيا حرمته ميتا كحرمته حيا المسلم ولله الحمد له مقامه وله منزلته حتى بعد الموت حتى لما يدفن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا الأموات ما يجوز خلاص انتهى الأمر أنت تريد منه فيه ديون فيه كذا اذهب إلى الورثة واخذ حقك أما الإنسان ينبش الماضي وفعل وترك خلاص يا أخي قد أفضى إلى رب كريم رحيم أنت لا تسب وتتكلم في فلان وعلان اشتغل بنفسك وأعد لهذا المقام عدته المهم أيها الإخوة هنا تقول عائشة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا يعني في الإثم كما قالت أم سلمة لا يجوز أن يكسر عظم الميت ولذلك يعني ولذلك دائما يوصى المغسل والمكفن أن يتقي الله عز وجل بعضهم إذا جاء في التكفين يعني يكسر أو يعني يعمل ضغط شديد ما يجوز يا أخي عامله كأنه حي نعم هم قالوا العلماء قالوا في الإثم وهذه الرواية فيها ضعف لكن معناها صحيح هو في الإثم لكن في الضمان وفي الغرامة لا لو فرضا هداه الله مثلا مغسل أو واحد وهو يدفن في القبر كسر عظما أراد أن يدخله فبالضغط الشديد سمع نقيض عظم كسر عظما نحن نقول هداك الله استغفر الله هل نأتي ونقول يلا عليك الآن القصاص لا خلاص هذا ميت انتقل إلى هل عليك يعني غرامة ضمان على هذا لا ليس عليك لكن قال بعض أهل العلم لو علم أنه متعمد ومستقصد أن يؤذيه وكذا وكذا فإنه يرفع بحاله إلى القاضي وقد يعزر هذا عاد مجال آخر لو ثبت أن هذا الذي دفنه أو غسله بينهم مشاكل أو حقد أو كذا ويعني كسر عظمه يعني قصدا وعمدا من أجل أن يشفي شيئا في قلبه إذا ثبت هذا الشيء هذا عاد يرفع إلى المحكمة وينظر القاضي وقال بعض أهل العلم قد يعزر لكن هذا وهناك الإثم كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فليحذر الإنسان ويتق الله وليحترم شأن الميت حتى سيأتينا إن شاء الله في الأحاديث لا يجوز أن تتكئ على القبر ولا يجوز أن تجلس عليه بل كما جاء في الحديث لا أن تخلص جمرة إلى جسدك خير من أن تجلس على قبر كما سيأتينا إن شاء الله في الحديث فالأمر عظيم أيها الإخوة وكرامة الميت المسلم واحترامه عظيم عند الله عز وجل نعم هو ميت الآن ودفن وانتهى لكن مع هذا له احترامه وله مقامه الذي يجب أن نفقهه نحن المسلمين نحن ولله الحمد نتعبد الله بالدليل من الكتاب والسنة وقد قرأنا ولله الحمد طيب بقي الحقيقة جملة من الأحاديث لعلنا نتوقف فيه جملة من الأسئلة بقي لنا حديث سعد بن أبي وقاص وما بعده في أحكام الدفن نتدارسها غدا إن شاء الله تعالى الحمد لله هذه مجموعة من الأسئلة هذا الأخ يقول لو انصرف أحد من الدرس قبل دقيقتين كي يأخذ مكانه في الصف الأول هل تشمله دعوة الملائكة هو إخبار من الله عز وجل قوموا مغفورا لكم نعم أقول فضل الله واسع نعم من جلس هذا هو الأفضل لكن من قام يريد الصف الأول فضل الله واسع هذا يقول ما حكم من يتبع الجنازة ويرفع صوته كذكر كلمة التوحيد وأذكار أخرى هذه كلها بدع لم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الناس يقول وحدوه لا إله إلا الله لا هذا ألزم يا أخي الصمت والهدوء والسكينة كل هذه بدع ما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركه هذا يقول مات أبي قبل أمي وأريد أن أحج عنهما حج عن من لم يحج فإن كان هذا لم يحج وهذا لم يحج فابدأ بأبيك كونه هو الذي مات الأول ابدأ به والله أعلم. هذا يقول مات شخص وجاء أقرباؤه واستعد بطعام هل هذا من النياحة؟ لا هذا ليس من النياحة. اصنعوا لآل جعفر طعاما وسيأتينا هذا من أحاديث بلوغ المرام لا حرج في صنع الطعام لأهل الميت لا أن يدعى إليه الناس هذا هو الخطأ. قالوا فلان بيغدينا فلان تعالوا يرسل رسائل العشاء علي اليوم سأعشي آل فلان هذا لا يجوز وتعمل عقود أنا رأيناها الله هداهم الله ناس يجعلون عقود ويتب الكراسي والطاولات صار هذا حفل ذا صار هذا ما هذا ليس طعاما لأهل الميت هذه دعوة لجمع الناس على هذا الطعام وهذا بلا شك مخالفة صريحة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعض الإخوة جزاهم الله خير صاروا يجعلون مثلا استقبال المعزين من أذان العصر إلى أذان العشاء وخلاص لأنه لو اجتمعوا بعد العشاء لابد بيكون في عشاء. على كل حال يصنع الطعام لأهل الميت لا أن يدعى إليه الخلق وتعمل عقود وكراسي واتصالات وتعال يا فلان هذا كله بدع ما صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. حكم الوعظ بعد الدفن عند القبر ذكرت هذا فيما مضى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله وفعله في أحيان قليلة لم يثبت عنه كثيرا فنحن نقول لو استغل مرة مرتين لا حرج لكن أن يكون ديدن الشخص دائما الوعظ ويعرف فلان أن متى ما حضر سيعظ الناس هذا خلاف السنة لا تكثر من ذلك. الواعظ الصامت كاف رؤية الميت والقبر هذا كاف رفع الأيدي بالدعاء عند القبر سيأتينا إن شاء الله سلوا لأخيكم التثبيت نعم لو رفع الإنسان يديه ودعا لا حرج في ذلك. إذا لم يتبين لي هل الميت ذكر أم أنثى ونحن في الصلاة ماذا نعمل هات يعني الضمير العام والأنثى تدخل في يعني في الذكر يعني في الضمير العام والعادة إذا صاروا كثيرا كلهم مع بعض بضمير الجمع وإذا كان واحد هم دائما ينبهون يقول الصلاة على الميت الصلاة على الميتة. طيب أنت ما سمعت ولا ما انتبهت الحمد لله اجعل الضمير على التذكير وهو عام إن شاء الله. هذا بعض الأسئلة يعني هي مكررة. هذا يقول من مات أبوه أو أمه هل يتبع جنازتهم يعني ما أدري قصده غير مسلم أو كذا هذا عد من ابتلي بذلك يسأل أهل العلم يعني أقول من ابتلي بذلك يعني من كان أبوه كافر أو أمه كافرة نسأل الله العافية هذا عد أقول من ابتلي بذلك أنا ما نتكلم في هذا يعني هذا سؤال خاص من ابتلي بذلك يسأل أهل العلم أو المشايخ الذين في بلده يسألهم يعني مثل هذا صعب يعني لابد يسأل ولابد يعرف فالله أعلم لا ندري. هذا يقول أنه يعني يسأل عن بعض الطلاب يحتاجون إلى التشريح تشريح الجثث ويتعلمون فيها في كلية الطب لا حرج في ذلك ولا شك هم ما أوتي لهم بهذه الجثث هكذا أوتي بها عن طريق يعني فتوى شرعية ودراسات إسلامية وقيل لهم لا حرج وإلا كيف سيتعلمون الطب لا بد أنهم سيحتاجون إلى مثل هذا فلو احتج إليه ويعني سيتعلم الطلاب أو الطالبات يعني أمور طبية في إجراء العمليات بعد ذلك أو ما يكون داخل جسد الإنسان ونحو ذلك فلا شك أن هناك من أهل العلم من أفتوهم بالجواز وإلا لما جاء بهذه الجثث إلى كليات الطب. فأنا أقول أبدا اعمل وأدرس وسأل الله عز وجل أن ينفعك وأن ينفع بك. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا واجعلهم قرة أعين لنا. اللهم آمنا في بلادنا اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى لما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم أعنهم على أمور الدين والدنيا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقههم في دينهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظهم، اللهم احفظهم، اللهم احفظهم في كل زمان ومكان. يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، ردنا ورد المسلمين إلى الكتاب والسنة ردا جميلا يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الصالح الذي يبلغنا حبك. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم املأ قلوبنا إيمانا بك وحبا لك وتعظيما لك وثقة بك وتوكلا عليك ورضا بقضائك وقدرك. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا فارج الهم يا كاشف الغم، اللهم فرج همومنا واكشف غمومنا واشف مرضانا وارحم موتانا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.